درس شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه في كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي للعلامة ابن القيم رحمه الله.
الدرس 60.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. في أي كتاب ندرس الليلة؟ في الداء والدواء، هذا اسم، وله اسم آخر، ما هو؟ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. قال رحمه الله تعالى: فصل. ويتبع هذا الشرك الذي سبق أن تكلم في بيانه وبينه رحمه الله تعالى، وهو تكلم وبين الشرك في العبادة. قال: ويتبع هذا الشرك شرك، الشرك به سبحانه في الأفعال والأقوال والإرادات والنيات. من يعد علينا هذه الجملة؟ قم. بارك الله فيك. قال رحمه الله: فالشرك في الأفعال كالسجود لغيره، كالسجود لغير الله عز وجل. معلوم أن السجود هو سر العبودية، وهو لبها، وأعظم ما في الصلاة، أعظم ما في الصلاة السجود، لأن فيه تمام الخضوع لله والانقياد لله والخضوع لله عز وجل. ولهذا قال بعض السلف: من سجد لله ليس فيه كبر خالص، لأن هذا السجود لله يسبب ذهاب الكبر، فإن المتكبر يأبى أن يسجد لله الواحد الأحد. والسجود لغير الله قد ذكرنا نبذة طيبة في كتاب العتاب في الذم، الذم والعتاب لمن بنى المشاهد والقباب، وأن السجود لغير الله على قسمين: إن كان عبادة فهذا سجود كفر وفاعله كافر عياذا بالله، وإن كان ليس بسجود كفر وإنما من باب التحية فهذا يجعلونه كبيرة من كبائر الذنوب، وهو ذريعة إلى الشرك الأكبر عياذا بالله. قد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أجمع المسلمون على أن السجود لغير الله محرم، فهو من هذه الجهة محرم بإجماع أهل الإسلام، ومن الجهة الأخرى يكون فيه التفصيل. قال القاضي عياض رحمه الله: وكذلك نكفر بكل فعل أجمع المسلمون على أنه لا يصدر إلا من كافر، كالسجود للصنم وللشمس والقمر والصليب والنار. فمن سجد لواحد من هذه ولأمثالها فهو كافر عياذا بالله، إن كان متعمدا ذلك وليس مكرها على ذلك. كذلك أيضا ذكر ابن نجيم رحمه الله قال: والسجود للجبابرة كفر، الذي يسجد للملك والوزير وكذا إذا قدم البلاد أو إذا زاره وصل بين يديه قام وسجد بين يديه، فهذا السجود كما سمعتم من أنواع الكفر عياذا بالله. وهكذا ما عرف من السجود لسجود المريد للشيخ، هذا موجود عند الصوفية أن المريد يسجد لشيخه، فهذا من الشرك ومن الكفر عياذا بالله، إلى غير ذلك مما هو حاصل ولهذا قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: وهذا السجود المنهي عنه الذي نهت عنه الشريعة قد اتخذه جهال المتصوفة عادة في سماعهم وعند دخولهم على مشايخهم واستغفارهم، فيرى الواحد منهم أن أخذه الحال بزعمه يسجد للأقدام، يعني يسجد لأقدام شيخه ومدرسه. قال رحمه الله: لجهله سواء أكان للقبلة أم غيرها فهو جهالة، ضل سعيهم وخاب عملهم. وكلام أهل العلم في هذا كثير كما سمعتم فيما يتعلق بالسجود لغير الله. قال: والطواف بغير بيته، يعني والطواف بغير بيته شرك، الطواف بغير البيت الحرام وفي غير الصفا والمروة هذا شرك، إذ لا يوجد مكان يطاف عنده ولا حوله إلا هذان المكانان، الطواف حول البيت وهذا هو الأصل، والطواف بين الصفا والمروة هذا تابع للطواف حول البيت. وما عدا ذلك فمن طاف في غير هذين فإنه قد صرف عبادة من العبادات لغير الله. ولهذا قال المقريزي رحمه الله: فالشرك به في الأفعال كالسجود لغيره والطواف بغير بيته المحرم، والطواف بغير بيته المحرم. وقال الصنعاني: والنحائر والطواف بالقبور شرك محرم، وهو عين الشرك الذي يفعله عباد الأصنام. قال: وحلق الرأس، حلق الرأس أن الشخص يحلق رأسه بنية التعبد والتقرب، وهذا الحلق ليس نسكا إلا في الحج والعمرة، إلا في الحج والعمرة، وما عدا ذلك فليس بنسك. فمن حلق رأسه عند قبر يعني تعبدا وتقربا فهذا أيضا من جملة أنواع الشرك. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن أنواع الشرك السجود للشيخ من قبل المريد. قال: وإن قالوا إنما هو وضع الرأس، إنما وضع الرأس قدام الشيخ، يعني أنهم يقولون هذا ليس بالسجود الذي يتقرب به إلى الله وهذه مغالطة، فإن هذا السجود لشيخه، ومعروف أنه يعظم الشيخ، أنه يعظم الشيخ، فهو سجود لغير الله من أنواع الشرك عياذا بالله. وهكذا أيضا الحلق للرأس وما أشبه ذلك فهذا كله من أنواع الشرك. قال: وخضوعا لغيره وتقبيل الأحجار غير الحجر الأسود الذي هو يمينه في الأرض. معلوم أنه ليس هنالك من الجمادات ما يقبل في الدنيا إلا الحجر الأسود، ليس هنالك من الجمادات ما يقبل على وجه الأرض إلا الحجر الأسود، يعني يقبل عبادة، يقبل عبادة وتعظيم وتكريم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد فعل ذلك. فمن قبل غير الحجر الأسود كتقبيل الضريح، وهكذا كما يحصل من بعض الجهال أنهم يقبلون الأعمدة في المسجد الحرام في مكة والأعمدة في المسجد النبوي إلى غير ذلك، هذا من الأمور المحرمة عياذا بالله. ولهذا قال ابن القيم: ليس على وجه الأرض موضع يشرع تقبيله واستلامه وتحط الأوزار فيه غير الحجر الأسود والركن اليماني، الركن اليماني يستلم فقط ولا يقبل، أما الحجر الأسود فيقبل وإن لم يستطع التقبيل له استلم إن قدر بيده، فإن لم يقدر شرع استلامه بالعصا. وقال البهوتي رحمه الله: اتفقوا على أنه لا يستلم ولا يقبل إلا الحجر الأسود. بالنسبة للتقبيل كما سمعتم ليس على وجه الأرض إلا الحجر الأسود بنية التعبد والتقرب إلى الله عز وجل. قالوا تقبيل القبور واستلامها والسجود لها، يعني هذا من جملة أنواع الشرك، أن الشخص يأتي ويقبل الضريح أو ما حول الضريح، يقبل القبة وما أشبه ذلك والتابوت والمشهد، هذه كلها من الأمور الشركية عياذا بالله. قال وقد لعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد يصلي لله فيها، فكيف بمن اتخذ القبور أوثانا يعبدها من دون الله؟ ففي الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا الحديث لعن الله وبلفظ لعنة الله وبلفظ قاتل الله، هذا الحديث قد جاء عن عشرة من الصحابة ومشهور عن عائشة وأبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم، وهؤلاء أحاديثهم في الصحيحين. وأما من عداهم كأسامة بن زيد وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وأبي عبيدة بن الجراح وجندب بن عبد الله وكعب بن مالك وعبد الله بن عتبة، هؤلاء أحاديثهم خارج الصحيح. وسمعتم هنا لعن الله، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. اتخاذ القبور مساجد إما أن يبنى فوق القبر مسجد، إما أن يبنى فوق القبر مسجد، وإما أن يتخذ القبر محلا للعبادة عنده، أن يتخذ القبر محلا للعبادة عنده، كأنية الشخص يصلي بجانب القبر إما من باب التبرك وما أشبه ذلك، وهكذا أن يتخذ القبر للدعاء عنده، أن يتخذ القبر للدعاء عنده، فهذا من اتخاذ القبور مساجد. كذلك النوع الثالث من هذا الاتخاذ أن يدفن الشخص في المسجد، أن يدفن الشخص في المسجد، فمن دفن في المسجد فقد اتخذ ذلك المسجد لعبادة غير الله ولو بعد حين. فهنالك من الناس من يوصي أن يدفن في المسجد، وهذه الوصية باطلة لا يجوز تنفيذها بحال، ولا يجوز لأحد أن يوصي بها، فمن وصى بها فقد وقع في يعني أمر عظيم، ومن علم بها فلا يجوز له تنفيذها، بل لابد من التوبة إلى الله والمحافظة على المساجد. والقاعدة عند أهل العلم هي لا يجتمع في الإسلام مسجد وقبر، لا يجتمع في الإسلام مسجد وقبر، هذه قاعدة أهل العلم رحمهم الله تعالى. قالوا في الصحيح عنه أن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. هذا الحديث جاء عن علي بن أبي طالب وابن مسعود وعمران بن حسين رضي الله تعالى عنهم جميعا، وهذا الحديث ليس في الصحيح، ليس في مسلم ولا في البخاري. قالوا في الصحيح أيضا عنه أن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هذا الحديث من حديث جندب وهو عند مسلم، وقد جاء من حديث كعب بن مالك عند الطبراني، وفي مسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان عنه لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. وهذا الحديث قد جاء عن ابن عباس وعن حسان بن ثابت وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم جميعا، جاء بلفظين: لعن الله زوارات القبور، وهذا صحيح، وهذا اللفظ ظاهره المبالغة في أن الإكثار من الزيارة، وجاء بلفظ لعن الله زائرات القبور، فبعضهم يضعف هذا اللفظ، والذي يظهر أن يعني هذا يتقوى بحديث ابن عباس الذي فيه المبالغة. قوله هنا والمتخذين عليها المساجد والسرج، السرج عندما يسرج للقبر والضريح والقبة والمشهد والتابوت وما أشبه ذلك مما هو من وسائل الشرك. قال: وقد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهذا الحديث اشتد غضب الله هو مرسل من مراسل عطاء بن يسار وزيد بن أسلم، وقد جاء موصولا عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وقال: إن من كان قبلكم إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. هذا الحديث متفق عليه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وأصله أن أم حبيبة وأم سلمة لما كانتا في أرض الحبشة رأتا كنيسة وعندها هذه الصور، فسألتا رسول الله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم، فأخبرهما بهذا الخبر وبين هذا البيان عليه الصلاة والسلام. قوله صوروا فيه تلك الصور، الذين يصورون الأموات كما كانت صورة إبراهيم الخليل وإسماعيل في داخل الكعبة وهما يقتسمان بالأزلام، وكما كانت صورة مريم عليه السلام أيضا في الكعبة، إلى غير ذلك من أنواع الصور في هذا الباب التي هي تصاوير شرك ووسائل شرك عياذا بالله. قال: فهذا حال من سجد لله في مسجد على قبر، فكيف حال من سجد للقبر نفسه؟ كيف حال من سجد للقبر نفسه؟ يعني ابن القيم يقول: فهذا حال من سجد لله في مسجد على قبر، يعني هذا سجود لغير الله، مسجد على قبر هو يسجد لله لكنه تحرى أن يسجد عند هذا القبر، ورأى أن العبادة أفضل أو البركة حاصلة، أو أن الميت هذا وهو صاحب الضريح أنه إذا سجد عنده يعني إما أنه ينال شفاعة أو إلى غير ذلك من المعتقدات. قال: فكيف حال من سجد للقبر نفسه؟ يعني بعضهم من سجد للقبر نفسه، بعضهم يأتي ويسجد للضريح ولمن في الضريح، لا سيما عندما يرى الضريح معظما من جهة البناء والتشييد إلى آخره فيصاب بالفتنة عياذا بالله. قال: وقد قال صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. هذا الحديث عن أبي هريرة عند أحمد وعند البزار من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو حديث عظيم جدا، إذ أنه يبين أن من جاء إلى قبر ولو كان القبر هذا فيه النبي أو الرسول وجاء إليه وجعل هذا القبر محلا للعبادة يعبد ربه عنده، لكان قد جعله مثل الأصنام والأوثان التي كانت تعبد في الجاهلية. ولهذا قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، ولم يقل اللهم لا تجعل قبري كالوثن، لا، إنما وثنا. فما قاله ابن الأمير الصنعاني أن ما يفعله الجهال عند القبور من الذبائح والنذر والسجود لها والتضرع والاستغاثة بصاحب الضريح. قال هذا هو عين ما يفعله المشركون، هو عين ما يفعله المشركون عياذا بالله. قال رحمه الله: وقد حمى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم جانب التوحيد أعظم حماية، حتى نهى عن صلاة التطوع لله سبحانه عند طلوع الشمس وعند غروبها، لئلا يكون ذريعة إلى التشبه بعباد الشمس الذين يسجدون لها في هاتين الحالتين، وسد الذريعة بأن منع من الصلاة بعد العصر وبعد الصبح لاتصال هذين الوقتين بالوقتين اللذين يسجد المشركون فيهما للشمس. قال رحمه الله تعالى: وأما السجود لغير الله فلا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد إلا لله. أما السجود لغير الله، قد سبق في الكلام الأول السجود لغير الله عند الضرائح، وذكرنا لكم في الشرح أنواعا من السجود كثيرة، وهنا قال: وأما السجود لغير الله فلا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد إلا لله. قد جاءنا حديث عن عشرة من الصحابة، ومنهم معاذ بن جبل وأنس بن مالك وغيرهما، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. لكن في دين الإسلام ما في سجود إلا لله. قد كان في الشرائع قبل الإسلام قد كان فيها جواز السجود لغير الله، لكن من باب التحية لا من باب العبادة، كما سجد الملائكة لآدم عليه السلام، وكما سجد يعقوب وزوجته ليوسف عليه السلام إلى غير ذلك، فكان هذا من الأمور الجائزة ونسخ هذا في شريعة الإسلام. وهذا ما يدل على أن توحيد الله في شريعة الإسلام أكمل منه في الشرائع السابقة، والحمد لله. قال رحمه الله: ولا ينبغي في كلام الله ورسوله الذي هو في غاية الامتناع شرعا، كقوله تعالى: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، وقوله: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون، وكقوله عن الملائكة: ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. يعني كلمة ينبغي تفيد أن هذا لا يجوز، لا شرعا ولا عقلا ولا عرفا، أن هذا لا يجوز. قال رحمه الله تعالى: ومن الشرك به سبحانه الشرك به في اللفظ كالحلف بغيره، كما رواه الإمام أحمد وأبو داود عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد أشرك. صححه الحاكم وابن حبان. هذا الحديث جاء عن ابن عمر وعن غيره رضي الله تعالى عنهم جميعا. قال رحمه الله: ومن ذلك قول القائل للمخلوق: ما شاء الله وشئت. المهم، من حلف بغير الله فقد أشرك. الحلف بغير الله على قسمين: شرك أكبر وشرك أصغر. إن كان يعظم المحلوف به من غير الله كتعظيم الله فهذا شرك أكبر، وإن كان لا يعظمه كتعظيم الله بل تعظيمه أقل، فهذا شرك أصغر وهو وسيلة إلى الشرك الأكبر، وهو وسيلة إلى الشرك الأكبر. وذكر الحافظ ابن حجر في الفتح قال: قال العلماء: السر في النهي عن الحلف بغير الله أن الحلف بالشيء تعظيمه، والعظمة في الحقيقة إنما هي لله وحده، وظاهر الحديث تخصيص الحلف بالله خاصة، لكن قد اتفق العلماء على أن اليمين تنعقد بالله، بالله وذاته وصفاته العلية. يعني الشخص إذا حلف بالله أو بأسماء الله أو بصفات الله هذا كله من الحلف الجائز والمشروع. أما الحلف بغير الله فهذه من الأمور الشركية المجمع على تحريمها، وهذه المسألة قد زبرت في سورة المائدة عند قوله تعالى: واحفظوا أيمانكم، عند قوله في أول الآية: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. قال رحمه الله تعالى: ومن ذلك قول القائل للمخلوق ما شاء الله وشئ، كما ثبت عن النبي أنه قال له رجل: ما شاء الله وشئ، فقال: أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. هذا الحديث من الأحاديث الصحيحة عند أحمد والبخاري في الأدب المفرد. قال الخطابي رحمه الله: الواو حرف جمع وتشريف، يعني لما يعطف الشخص يأتي بالواو، واو العطف، هذه واو العطف تفيد التشريك، تفيد التشريك وتفيد الجمع. قال الخطابي: الواو حرف الجمع والتشريف وثم حرف النسق بشرط التراخي، فأرشدهم النبي إلى أن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رسول عليه الصلاة والسلام جاءه من اليهود وقالوا: يا محمد نعم الرجال أنتم لولا أنكم تشركون بالله. قال عليه الصلاة والسلام: وما ذاك؟ قال: تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فقال عليه الصلاة والسلام: قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. وقالوا: تقولون الله والكعبة، أي تحلفون بالله وبالكعبة. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: قولوا الله ورب الكعبة. قال: أجعلتني لله ندا، بل قل ما شاء الله وحده. هذا من حديث ابن عباس. قال: هذا مع أن الله قد أثبت للعبد مشيئة لمن شاء منكم أن يستقيم، فكيف بمن يقول: أنا متوكل على الله وعليك وأنا في حسب الله وحسبك وما لي إلا الله وأنت، وهذا من الله ومنك وهذا من بركات الله وبركاتك، والله لي في السماء وأنت لي في الأرض، أو يقول: والله وحياة فلان، أو يقول: نذرا لله ولفلان، أو أنا تائب لله ولفلان، وأرجو الله وفلانا، ونحو ذلك. يعني هذه كلها من ألفاظ الشرك. بالنسبة للتوكل على الله ما فيه جواز الإتيان بثم ويكون الكلام جائزا، ما يصلح. الشخص لا يقول: أنا متوكل على الله ثم عليك يا فلان، لا، وإنما يقول: أنا متوكل على الله وكفى، ولا يأتي بعد ذلك لا بالواو ولا بثم. لماذا؟ لأن التوكل من خالص حق الله، لأن التوكل من خالص حق الله. قال رحمه الله: فوازن بين هذه الألفاظ وبين قول القائل ما شاء الله وشئ، ثم انظر أيهما أفحش، يتبين لك أن قائلها أولى بجواب النبي لقائل تلك الكلمة، وأنه إذا كان قد جعله لله ندا بها فهذا قد جعل من لا يداني رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في شيء من الأشياء، بل لعله أن يكون من أعدائه ندا لرب العالمين. قال رحمه الله: فالسجود والعبادة والتوكل والإنابة والتقوى والخشية والتحسب والتوبة والنذر والحلف والتسبيح والتكبير والتهليل والتحميد والاستغفار وحلق الرأس خضوعا وتعبدا والطواف بالبيت والدعاء، كل ذلك محض حق الله الذي لا يصلح ولا ينبغي لسواه من ملك مقرب ولا نبي مرسل. ففي مسند الإمام أحمد أن رجلا أتي به إلى النبي عليه الصلاة والسلام قد أذنب ذنبا، فلما وقف بين يديه قال: اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد. فقال عليه الصلاة والسلام: عرف الحق لأهله. الحديث كما سمعتم هو عند الإمام أحمد وعند الطبراني والحاكم، وصحها الحاكم وضعفه الذهبي رحمه الله، لكن معناه صحيح، معنى هذا الحديث صحيح. إذن احمدوا الله يا أهل السنة، احمدوا الله يا أهل السنة الذي صانع قائدكم، الذي صانع قائدكم من براثين الشرك وجراثيم الخرافة، احمدوا الله على هذا. فكم من المسلمين ممن وقع في هذه اللوثات وفي هذه الشركيات والانحرافات العظيمة. ادعوا الله أن يثبتنا على توحيده حتى نلقاه، فما قام الدين إلا بتوحيد الله وإخلاص الدين له، فمن كان في قلبه من شوائب الشرك فإن هذا من الأخطار العظيمة. وبما أنكم يا طلبة العلم تحملون التوحيد وأنتم دعاة التوحيد، فينبغي أن تتسلحوا وأن تتحصنوا حتى تؤدوا مهمتكم في مجال التوحيد على وجه الخصوص، حتى تؤدوا مهمتكم في هذا المجال الذي هو أعظم مجال. فما أحوجنا إلى أن نتزود من العلم في معرفة توحيد الله، فنكون من الموحدين وندعو مجتمعنا إلى توحيد الله وإخلاص الدين له. وانظروا إلى مساجد أهل السنة، لا يمكن أن تجد في مسجد قبرا، لا يمكن أن تجد في مسجد من مساجدهم قبرا، لأنهم يسدون ذرائع الشرك ويبتعدون عن ذرائع الموصلة إلى الشرك. ومن هذه الذرائع دفن الميت في المسجد، دفن الميت في المسجد من أعظم الذرائع إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. نعم. الأخ يقول، الذي يقول للشخص: أنا راكن عليك في كذا، ولا يقول أنا راكن على الله وعليك، مما يذكر أنه راكن على فلان هذا. الجواب: إن قال له أنا راكن عليك فيما يقدر عليه فيجوز هذا، فيما يقدر عليه. وإن قال له أنا راكن عليك فيما لا يقدر عليه فهذا من الألفاظ الشركية. سبحانك اللهم وبحمدك.
الرابع عشر من شهر صفر لعام 1445 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام. دار الحديث بمعبر حرسها الله، اليمن، محافظة ذمار. www.sh-imam.com